السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عود إلى كتابنا صحيح البخاري، وما زلنا مع كتاب التوحيد في هذا الكتاب المبارك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. ثم ساق حديث ابن عباس عندما بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قصد البخاري في هذا السياق أن يقرر قاعدة، ألا وهي أن الله تعالى هو الخالق وهو المصور. وهنا ذكر كلمة المكون، وليس المكون من أسماء الله تعالى، ولكن معناها المصور، أي الذي يصور الخلق بتشكيل يشاءه ويريده. وهذا يرد على أهل الطبيعة والدهرية والملاحدة الذين أنكروا تعلق الخلق بالخالق. أخواني، أنا فوجئت إن النهاردة في بلادنا شباب في مدارسنا لا يثبتون وجود الله تعالى. تصور إن الكلام ده موجود في المدارس، يتصل به بعض المدرسين إن المدارس الثانوية فيها مجموعة من الشباب دخلوا على الإنترنت وتحدثوا مع الملاحدة ولبسوا عليهم وخرجوا في المدرسة يقولون لا خالق. الكلام ده موجود. لا نتكلم على قضية عفى عليها الزمن، لا، الإلحاد موجود، لأن معظم الشباب الآن لا يستقي دينه من العلماء ولا من المساجد، إنما يستقي تعليمه من القنوات الإلكترونية، فبحسب ما يبث إليه وبحسب ما تقع يده عليه وبحسب ما يفتح له من المواقع، هو حظه هو نصيبه، يدخل في موقع إلحادي، في موقع تنصير، في موقع تشييع، في موقع شيوعي، هو وما اختار. لأنه اختار الدوت، اختار أن يتعلم في البيت ولا يدخل المسجد. تعال بص النهاردة لواقع الشباب، كم من الشباب اليوم يترددون على المساجد؟ كم هي النسبة؟ لا تتعدى 5%، والباقي مغيب عن الإسلام، يتعلم دينه إما من قناة فضائية، وإما غالبا من البرامج الحديثة على الشبكة العنكبوتية، على الفيسبوك وغيرها من البرامج، ويتعلم دينه من أناس لا يعرفهم، لكن الكلام والحديث له سحر وجاذبية. فهنا كأن البخاري يرد على هؤلاء، يقول: كل المخلوقات موجودة بتقدير الله تبارك وتعالى، وخلقه هو فعله، وفعله أمره بالتكوين،
فالسماوات من مفعولات الله، والأرض من مفعولات الله، يعني قامت بقولها بقوله كن فكانت. إذن كن كلمة من كلام الله، وكلام الله تعالى ليس مخلوقا، هو من صفاته، لكن المخلوق هو المفعول اللي هو إيه؟ السماء والأرض والإنسان والجبال والبحار، دي كلها إيه؟ مفعولات الله تعالى في الكون. فما وجدت نسمة ولا قام جبل ولا تحرك سحاب إلا بأمره ومشيئته. ولذلك البخاري من فطنته أتى بعد هذا السياق بحديث ابن عباس الذي يدلل على أن الإنسان أي إنسان حتى يهتدي لا بد له من وقفة مع التفكر. لكذا كل يوم أوقات تخلو فيها بنفسك وتتفكر في النفس، في الكون، في الأحداث الجارية، ستستدل بأن الله تعالى هو القادر المسيطر على الكون بما تراه بعينيك. ذكر حديث ميمونة، قال البخاري حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة. ابن عباس أمه لبابة الكبرى أخت ميمونة بنت الحارث، وميمونة هي خالته أخت أمه على طول. أم ابن عباس اسمها لبابة، ولبابة زوج العباس، وميمونة أخت لبابة. وتزوج رسول ميمونة في العام السابع من الهجرة النبوية في رجوعه بعد عمرة القضاء، تزوج ميمونة وهو حلال لم يكن محرما. فابن عباس ذهب عند خالته يبيت عندها. إذن القرابة من الجهتين، القرابة من الجهتين، إن ميمونة تبقى بالنسبة لابن عباس خالته، وابن عباس بالنسبة للرسول ابن عمه، فبات عند ميمونة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. هو ده الهم، عايز يتعلم كيف يفعل في بيته. لذلك فاق ابن عباس أقرانه وأصبح ترجمان للقرآن. هو في السن الصغير دوت 12 سنة أو دون ذلك، ربما وقع هذا وعنده 11 أو 9، لأن ابن عباس عندما توفي إنسان كان عمره تقريبا 13 سنة، يعني قد تقع هذه الحكاية وعمره مثلا 9 سنوات، لأنه في 3 سنين هي من بين زواجها زواج ميمونة إلى وفاته في 3 سنوات. إذا ابن عباس كان من بين 9 إلى 18 في السن دوت. فذهب إلى البيت النبوي لعلة واحدة، وهي أن يتعلم كيف هي صلاته بالليل. يعني تصور بقى إن في شاب في هذا السن همه إيه؟ تعلم قيام الليل. يعني أظن الفرائض إيه؟ مخلصة، والواجبات يعني أتى عليها كلها، وأتى على النوافل، وعايز يرتقي إلى مسألة المتابعة لرسول الله في قيامه بالليل، وصل لهذه الدرجة. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. شوف بقى البيت النبوي، عدل وإنصاف. هنا نسأل، هو رسول كان فاضي بالنهار ولا طول النهار هموم وأعمال؟ طول النهار شغال ما بين جهاد ودعوة وتعليم، حاكم دولة ونبي ورسول، والكل يرجع إليه في قضاياه الدينية والدنيوية، يعني طول النهار إيه؟ مهموم. أظن لما يرجع بقى إيه؟ محدش يفتح بقه معاه كلمة، مش كده؟ لكن عندما يرجع يقول: فتحدث مع أهله ساعة، قعد يتكلم عاملين إيه وأخباركم والصحة، ده كله مبني المؤانسة، أعطي كل ذي حق حقه. أحيانا كثير من الناس تشتكي أنها ليست مزوجة وهي مزوجة، أنها لا ترى زوجها، جاي من العمل على النوم على طول، مجرد الكلام والحديث هذا مرفوض. لما اجتمعت بعض النساء في الجاهلية وكل واحد تتكلم على جوزها، ما هي صفاته معها في حديث أم زرع، فتقول إحدى النساء واصفة زوجها، وأظن هذا الوصف ينطبق على الكثير من الرجال اليوم، إنه عايش نفسه بس، تقول: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتد وإن ضجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البدء. أظن الكلام واضح، مش هوضح كل حاجة، هوضح الليل اللي في الأول بس. إن أكل لك يعني مثلا خد الحتة دي، لا هو إيه اللي قدامه بيأكله، إنه يعني بص لزوجته كده يديها قطعة ولا حاجة ولا يعزم عليها، الكلام ده مش موجود عنده. وبعدين يجي على الصينية يلفها كلها لا يطرق فيها موضعا إلا مسحة، يعني أكيد. وإن شرب اشتف، لما ترى البقرة عندما تشرب تقعد إيه تبرقع كده المية وطلع صوت، هذا حاله، أنه كان إذا شرب يشرب بصوت عال حتى يتخلل بلسانه في الإناء. أنا أذكر مرة كنت في محاضرة، واحد كنت في محاضرة في بعض القرى الريفية، أثناء الدرس جابوا الواحد كده يشرب كوبايه الميه، والله انا قطعت الدرس لانه شرب الميه عين صوت ازعج المحاضره كلها، قلت ده الله يكون في عون اهله. وان الضجع الكف يعني لا يسال عنها، فالمفترض الزوج له وقت مع اهله في حديث وحوار، اذا كانت متضايقه اذا كانت مهتمه او مغمومه، فهذا هو النبي عليه الصلاه والسلام مع شغله وعمله، ومع ذلك لما دخل البيت خلاص بقى ايه جلس فتحدث مع اهله ساعة، هو ده الهدف. ثم رقد خلاص، قال: فلما كان ثلث الليل الاخير او بعضه. اخوان احنا النهارده احنا بنعاني من الجرأة، النهارده بنعاني من الجرأة، الالفاظ القبيحة وما يستحيى منه أصبح معلنا، الإعلام علم الناس البجاحة، بل ربما تستمع إلى بعض القنوات، تستمع إلى المذيع أنت تبعه المكسوف، يبقى أنت قاعد مستحمل مما يقال، دي بقت مصيبة. والأدب الإسلامي علمنا إن الشيء الذي يستقبح أو يستحيى من لا يصرح به، استعمل الكناية فيه. ربنا لما تكلم على الجماع بين الزوجين ما قالش الجماع، قال: أو لامستم النساء. هو دي التربية، وعايز يعلمنا على إيه؟ إن ما عايز تقول الألفاظ القبيحة أو الألفاظ التي تستهجن، لكن كل واحد النهارده قاعد فاتح صدره عمال إيه؟ بما يشاء، الدنيا مفتوحة، ولمن يريد أن يتكلم تكلم بما شاء حتى فسد الذوق، الذوق في الكلام في العبارة فسد. رحم الله زمانا على عهد قريب كان الحياء هو الغالب. لما دعا كده مع أجدادنا ويخبرك بحال الناس قديما في أخلاقهم وفي معاملتهم، يا ليتنا نعود إلى هذا العصر. لما كنت مرة قاعد مع بعض الأجداد يقول لي احنا لما كنا نعدي على ناس قاعدين وربين الحمار مش ممكن نعدي واحنا ربين الحمار، لازم ننزل ونعدي واحنا ربين ماشيين على رجلنا. والمرأة تستحي أن تسير أمام الرجال حتى لو كانت كاشفة وجهها إلا إذا غطت وجهها ثم مرت، كان الحياء غالب. لكن الآن في نوع من البجاحة أو التبجح في العبارات والكلمات، فلا ينبغي أيضا أن يكون في دروس العلم الألفاظ القبيحة، بل نسمو بأذواقنا، نسمو بلغتنا فوق مستوى هذه الكارثة التي نحياها. قال: فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه، طبعا الليل يبدأ حسابه من بعد غروب الشمس، يبدأ عد الليل إلى طلوع الفجر الصادق. لما تسمع كده نص الليل او ثلث الليل تعد منين؟ مش من العشاء، لا، من غروب الشمس، من المغرب، هو ده الليل. ولذلك قالوا يجوز صلاه الليل بعد المغرب، لان المغرب دخل فيها ايه؟ الليل، يسمى قيام الليل، واول الليل بعد المغرب. لكن السنه جعلتها بعد العشاء وتواتر الأمر على ذلك. إذا عند نزول قرص الشمس خلف الحجاب نبدأ نعد بقى من هذا الوقت إلى الفجر الصادق الذي يبيح لنا الصلاة ويحرم علينا الطعام، ده كله إيه؟ الليل. احسب هذا الوقت، فأقول لك نصف الليل، ثلث الأول، ثلث الأخير، من خلال إيه؟ هذا الحساب. فيقول: فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات التي في سورة آل عمران. ثم قام فتوضأ واستن، الاستنان استعمال السواك. ورد استعمال السواك في الأحاديث النبوية 100 مرة، 100 حديث يتكلم على السواك، وكل ذلك دال على فضله والمواظبة عليه، بل كاد أن يجعله واجبا علينا خشية المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب وده ليه؟ لعلل كثيرة جدا، منها أن يكون الفم طيبا طيلة النهار. بعض الناس فمه قبيح الرائحة، فكأنه يعلمنا تطيب الفم حتى لا يتضايق الناس منا باستعمال السواك. مش لاقي، افعل ما ينوب مكانه من الفرشاة والمعجون وغير ذلك. إذن العلة إيه؟ أن يكون الفم نظيفا طاهرا. واستن ثم صلى 11 ركعة، هذا بصلاة الوتر. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى للناس الصبح. ده كله عمل، يعني كأنه كان إذا نام بالليل كان ينام 2/3 أو 1/2، وربما نام ثلث الليل وأقام 2/3 الآخرين. ولذلك تواترت الأحاديث النبوية عن أنه كان إذا أراد الصلاة بالليل نام أول الليل، وده الأفضل، ثم يصلي آخرة. قرأت بحث طبي كتبه بعض الأطباء في بحث دكتوراه، مفاده أن النوم أول الليل الساعة في أوله تعدل ساعتين في آخره. يعني نمت في أول الليل ثلاث ساعات بعد العشاء، دول بمثابة ست ساعات في الثلث الأخير، والساعة في الثلث الأخير نوما تعدل ساعتين بالنهار. ولذلك إذا وجدت كثير من الناس، يعني لو بحثت كده تجد بعض البلاد الريفية لسه ما دخلش عليهم الكهرباء، يصلي عشاء وينام. أحد الإخوة كان يقول لي إن أبي في بعض القرى كان مواظب على صلاة العشاء في المسجد ويرجع البيت ينام على طول. وإحنا قاعدين في بيت وسط الأرض مفيش جنبنا بيوت، وعندنا مواشي وزراعات كثيرة جدا. فيقول لي هذا الأخ، يحكي لي يقول لي أبويا ينام أول الليل على الساعة 2 بالليل نلاقيه عطش ولا ينام، ويظل على ذلك إما في ذكر أو في صلاة، حتى علم ذلك في بيتنا فكان السراء إذا أتوا يأتون أول الليل، لأن عارفين هو إيه صاحي من بعد الساعة 2 لا عايز يسرق، ونحن نكون مستيقظين، فالحمد لله لم يسرق عندنا شيء. هذا يؤكد المعنى أن فعلا لما تيجي تنام أول الليل تشعر براحة وأن الوقت مبارك، بخلاف لو أنك سهرت طيلة الليل ونمت بالنهار تشعر أن أنت جسمك كله متكسر طول النهار. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا ده كله تنظيم الحياة. ربنا بينظم لنا حتى في نومنا وفي يقظتنا، بينظم لك تنام أنت وتصلي أنت. فنام ثم صلى هذه الصلاة، ثم خرج إلى صلاة المسجد وصلى الفجر جماعة بأصحابه. العبرة في هذا الحديث والشاهد أنه أنزلت عليه في هذه الليلة الآيات الخواتيم في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هنا قال العلماء في هذه الآية إن هذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم الدالة على التفكر والتدبر. لازم تجعل لك وقت في يومك وليلتك تفكر، إما أن تقرأ القرآن وتفكر في معاني، أو أن تنظر في الكون وتفكر في تقلبه وحركته وجريانه وفي أفلاكه، لكن لا تجعل نفسك وقلبك مشغولا طيلة اليوم مع الناس. لازم تفرغ كده إيه ولو نص ساعة كل يوم. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم قل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. خلي كده لك إيه حظ من الفكر. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكر، ولا تهتم برزق غد. يعني اعمل وسيرزقك رب العباد. ولذلك ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته، الدالة على ذاته وصفاته. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح رب العباد عباده الذاكرين والمتفكرين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. والآثار في ذلك كثيرة جدا. فكأن البخاري أراد أن يعلمنا أن كل الموجودات هي من مفعولات الله تبارك وتعالى، فما وجد موجود ولا تحرك ساكن إلا بأمره وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إذن إثبات الكلمة لله تعالى، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف يشاء، وهو من صفات الأفعال، من صفات فعله أنه يتكلم أو لا يتكلم. فخاطب موسى عليه السلام وقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكان هذا خطاب من الله لموسى، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه حتى صار موسى ملقبا بكليم الله، جعل له الكلام وخصه بذلك. فهنا يبين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. معنى الآية أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق جميعا كتب في كتاب عنده فوق العرش أن عبادي وأوليائي منصورون على غيرهم. خلي بالك من المعنى دوت، قبل أن يخلقنا وأن يخلق العدو لنا وأن يخلق الشيطان وعدنا بكلمة لا امتراء فيها ولا نزاع أن عباد الله المؤمنين هم المنصورون دائما. لكن الإشكالية إن مقاييس النصر عند الناس مضطربة، ف المقتول في سبيل الله انتصر، الذي قتل في سبيل الله انتصر. ولما أدخلوا إبراهيم في النار كان منتصرا لأنه استعلى بإيمانه عليهم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهنا وقع التحدي، سلب الله قوة النار وإحراقها، فخرج إبراهيم وهو المنتصر. إذن مقاييس الانتصار عند الناس تتعلق بأن احنا نخش في معركة ونغلب وناخد غنيمة، لا، القتل في سبيل الله انتصار، الموت في سبيل الله ودخول الجنة انتصار، الثبات على المبدأ والغاية والهدف انتصار، أن يموت على الطاعة انتصار. إذن مقاييس النصر عند الناس مفهومة على معنى واحد وخطأ. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. أي لما استكمل الله تعالى الخلق جميعا بالتمام والكمال وفرغ من خلقهم كتب في كتاب، هذا الكتاب وضعه عنده فوق العرش، وهذا يدل على أن العرش ثابت وأن الله مستوى على عرشه، ولا شيء أعلى من الله تبارك وتعالى، وقد وضع هذا الكتاب عنده فوق العرش. كتب في الكتاب قاعدة: إن رحمة الله سبقت غضبه. ولذلك لما ورد الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلق، وادخر 99 ليوم القيامة. فكأن الرحمات التي نراها في الدنيا، يعني رحمة الدواب بأولادها، رحمة الأم بولدها، الوالد بولده، دي كلها جزء من 100. فإذا كانت الأجزاء الباقية يوم القيامة، فما قدر هذه الرحمة؟ وإذا لما جئت حديث الشفاعة قال: شفع الأنبياء وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة. تصور إن الأمر ده ممكن يقع، يعني واحد ضيع وأسرف، لكن من شدة الرحمة يوم القيامة يقبض قبضة من أهل النيران ويدخلهم الجنة. ده يدل على إيه؟ إن الرحمات عظيمة، لكن هذا لا يعني أن تأمن مكر الله بك يوم القيامة فتتكل على هذا الرجاء. إشكالية عند بعض الناس إنه متواكل على مثل هذه الروايات فقط ويترك العمل. لا، الذي أخبرك بهذا كان أكثر الناس عبادة، وكان أشد الناس خوفا ووجلا من رب العالمين، والذين بشروا بالجنة كانوا أشد الناس وجلا. واحد بشر بالجنة يعني قال له أنت في الجنة، المفترض بعدها يكتفي في العبادة ويزداد تعب ولا يستريح بقى وخلاص على كده الموضوع انتهى؟ ما احنا عرفنا النتيجة. لا، ازدادوا وجلا وعملا واجتهادا. فعمر كان يخشى لما كان في سفرات الموت، دخلوا عليه قالوا: هنيئا يا أمير المؤمنين من صحبة رسول الله، ثم مات عنك وهو راض، ثم صحبت أبا بكر فمات عنك وهو راض، ثم وليت فعدلت. فقال عمر: يا ليت ذلك كفى، لا لي ولا علي، وأنجو من النار. مش عايز ده كله، بس حاجة واحدة أنا طالبها، أنجو من النار. طب ده أنت اتقال لك يا عمر بينما أنا أتوضأ أو بينما أنا في الجنة رأيت امرأة تتوضأ بجانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. وعمر بيبكي. ولما كان على جبل أحد اهتز الجبل قال: أثبت، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، وبرضك هم إيه؟ خايفين. هذا يدل على تغليب جانب الخوف. فإذا غلب جانب الرجاء ربما دعاه إلى ترك العمل. فهنا تجد أن الرحمات يوم القيامة عظيمة، فرب العباد قضى أي كتب وقدر أن رحمته تغلب غضبه. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما أخبر، المصدوق عندنا في خبره، فإذا تكلم فكلامه صدق، وإذا تكلم صدقنا كلامه لا نرده أبدا. وسبحان الله يقدم بهذه العبارة لأن الحديث الذي سيأتي الآن يتعلق بمعجزة من المعجزات، بقضية من قضايا الإعجاز الطبي. فكانوا يقدم بهذه الكلمة، يقول إن هذا الكلام لم يكن معلوما عندنا، هو بالنسبة لنا غيب، لكننا مصدقه فإنه لا ينطق عن الهوى. واخد بالك من تعامل الصحابة؟ النهاردة الكلام ده بالنسبة لنا مش غريب. ماذا نقرأه الآن؟ الطب بيأكدوا بالاتفاق، لكن في الزمن الأول لم يتوقفوا في قبيله، وده يدل على تمام الإذعان لقبول كلامه ووحيه. يقول أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات. هذه الرواية، وفسرت في الرواية الأخرى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مقفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 40 40، المجموع 120 يوم، يعني 4 شهور. في تمام الشهر الرابع يبدأ نفخ الروح. الكلام دوت كان في أجهزة سونار زمان؟ ما كان في. فكان هذا الكلام بالنسبة للصحابة غيب وعلم لم يعرفوه قبل ذلك، وأمر لم يعرفه الأطباء في زمانهم. هات كل أطباء العالم واقرأ مصنفات الأطباء القدامى، ما تكلموا على ذلك وما توصلوا لهذه الحقيقة. حتى ربما تقرأ الآن في كتب الأطباء القدامى وضعوا نظريات فاسدة، يعني كانوا يقولون في كتب الطب أن دم الحيض ينقطع في أيام الحمل لأن الجنين يتغذى على دم الحيض. ده كلام الأطباء القدامى، كل الأطباء القدامى قاعدوا هذه القاعدة، إن دم الحيض بينقطع. السبب إيه؟ إنه بيذهب للغلاف، وده كلام غير صحيح. لكن الطب النبوي لم يكن طبا بالتجربة، لأن الطب المعاصر عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجارب أجريت، فنجح بعضها فصارت علاجا. نعمل تجربة على دواء، على طعام، على شيء، وإذا أثبت نتيجة فعالة أصبح دواء، ولذلك تتغير التجارب ويتغير الدواء، وما يكون دواء يوما يكون بعد ذلك داء. من فترة قديمة كان أحد الأطباء بيحكي لي، ولي إحنا في الستينات تعلمنا ودرسنا في الطب إن المحموم لما يصاب بالحمى هات له كيس ثلج وحطه على دماغه تبرد الحمى. ثم تعلمنا في أمريكا بعد ذلك بسنوات أن هذا خطأ في التجربة الطبية، وأن الصحيحة وضع الماء على المحموم وليس الثلج. فكنت أقرأ الحديث النبوي ولا أفهمه، إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، لكن العقل ما توصل لهذا. عندما قرأناه بالتجربة العملية فهمنا النص النبوي للأسف. فهنا الوحي سابق على العصر، واخد بالك؟ الوحي سابق على العصر، فنحن سبقنا العصر بهذا الوحي. بعض الأطباء والباحثين يثني أعمارا في بحث مسألة، ها هذه مسألة مسطرة في الوحي الذي أنزله الله تعالى من 14 قرن. زي ما جه باحث فرنسي أشهر جراح في فرنسا ونزل مصر من كام سنة وعمل بحث على فرعون وخد جزء من أمعاء فرعون وداه فرنسا، بدأ يعمل تحليلات طبية وخرج بنتيجة مذهلة، وطلع في برنامج فرنسي وعمل تقرير يثبت فيه بالأدلة الدامغة العملية أن فرعون مات غريقا. وبعد ما قال المؤتمر دوت استدعي في الرياض من كم سنة، حوالي 70 سنة تقريبا، ليلقي هذه المحاضرة، فضحك الأساتذة منه، أنت جايب لنا نظرية مقررة عندنا في القرآن يعرفها الصغير قبل الكبير، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. دي مسألة مقررة عندنا إن فرعون مات غريقا، جاي تقول لنا النهارده إن أنا جبت اللي محدش جابه. فأعلن إسلامه في المؤتمر وعمل كتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ميزان العلم الحديث، أتى على النظريات التي بحثها أكثر من 40 سنة ونزلها على الكتب الثلاث، فقال كل التجارب التي فعلتها تتطابق مع القرآن وتختلف مع التوراة والإنجيل، والكتاب مطبوع بجميع اللغات العالمية. فهذا إذا دل يدل على أننا سبقنا عصرنا بهذا الوحي، سبقنا عصرنا بهذا الوحي، يتكلم على نظرية طبية متفق عليها الآن وقد قررها نبينا صلى الله عليه وسلم منذ سنوات بما يجري في الأجنة وفي بطون الأمهات. يقول إن النطفة تستقر 40 يوما ماء الرجل مع ماء المرأة وتختلط، ثم تكون علقة أي قطعة من الدم متجلطة، ثم تكون مضغة يتحول الدم إلى لحم، ويبدأ اللحم في التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. رب العباد بيّن في كتابه أنه خلقنا أطوارا، خلقنا أطوارا، طور بعد طور، 40 و40 و40، ثم وقع التشكيل في تمام 120، يبقى التشكيل كامل، التصوير مكتمل. فعلى رأسها يبعث الملك إليه، هذا الملك يؤمر بنفخ الروح فيه، ولذلك العلماء بنوا أحكاما قديمة حول الجنين في 40 وفي 80 وفي 120، أحكامه إيه؟ في كل 40 له حكم مبني على إيه؟ على هذا النص. يعني مثلا المرض التي تسقط جنينها، واحدة نزلت إليه الجنين وعمره 40 يوم، يقول لك هذا ليس دم نفاس. ليه؟ يقول لك لأن هذا لم يخلق، ده لسه إيه؟ نطفة. إلى 80، التنين برضك عبارة عن إيه؟ لسه دم، ما تحولش إلى إيه؟ إلى لحم. فالسقط قبل 80 لا يعد نفاسا، والسقط بعد 80 يعد نفاسا. يعني مرة المنزع على الدم قبل 80 نقول ايه؟ لا صلي ولا شيء عليك بعد نزول هذه ايه؟ القطعة من الدماء. بعد 80 نقول لها لا تحول الى ايه؟ مضغة لحمة. ثم بدأت في التشكيل والتصوير فتعامل معاملة النفاس، أي تنقطع عن الصلاة والصيام وجماع الزوج حتى ينقطع الدم. يعني أحكام طبية تكلم الفقهاء عليها في غيب لم نعرفه إلا من الوحي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كأن هذا هو الأمر الذي يبين أن الله عز وجل علم أرزاقنا وآجالنا قبل أن يخلقنا. طب هو يعني معنى الكلام ده أن ربنا أوجب علينا الكلام دوت؟ يعني كده معاش ليه لازمة أنا بعمل في الحاجة اللي ربنا أوجبها علي؟ لا، رب العباد بعلمه السابق علم أنك ستعمل وسترزق كذا وكذا وستعيش إلى يوم كذا وستكون على الطاعة أو على المعصية، فكتب ذلك يوم أن خلقت، أي كتب ما فعلته أنت واخترته لنفسك فسجل ذلك عليك بعلم الله السابق، لأن رب العباد علمه أزلي لا يعلم فقط ما كان، إنما يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة وما بعدها. فهنا بين لنا أن العبد له رزق وأجل لا بد أن يأتيه، وكما أن العباد يوقنون بأن الأجل آت لا بد من اليقين بأن الرزق أيضا آت. وشقي أو سعيد يعني إن كان من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. قال: ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قالوا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا النص قد يستشكله البعض، يقول لك يبقى أنا شغال في عمل أهل الجنة وأبي موت بساعة بنص ساعة أعمل بعمل أهل النار يعني بالمعصية وموت على المعصية. أيوة، ليه؟ لأنه قال في الحديث: فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، لا الحقيقة بقى. يعني هو بيظهر عمل أهل الجنة لكن في الواقع هو مش كده. كما قالوا: حضرنا وفاة رجل فجعلنا نلقنه قل لا إله إلا الله، فقال عند موته: أنا كافر بها. قال: فنظروا فإذا هو مدمن خمر، يعني كان سكران يعني في المسجد ما شاء الله، لكن يرجع البيت شغال على الخمر على طول. فكان يسر والغالب على سريرته الفساد فيعامل بنقيض قصده. انت تخدع مين؟ تخدع الله؟ يخادعون الله وهو خادعهم. لا، مش هينفع، ليس مع الله، لان احد البشر لا يحبون ذلك. لو واحد قال لك والله فلان ده بوشين بيقابلك بوش ومن وراك بوشين، هتحب ولا تكرهه؟ هتكرهه. طيب كيف تعامل ربك بوجهين؟ ربنا يغضب من ذلك. ده هو قال لنا في القرآن: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إذا إيه المعاملة السيئة دي؟ مكسوف من الناس مش مكسوف من ربنا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ما غابش عنك في كل لحظة في كل سكنة في كل ظلمة، كان معك هو معكم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا لا يقبل ولا يعامل رب العباد بهذه المعاملة. فهذا إن دل يدل على أن فساد الباطن شر عظيم. فساد الباطن شر عظيم، وكلما كانت سريرة الإنسان كظاهره كان على الفجر، وكلما تغيرت السريرة عن الظاهر كان إلى النفاق أقرب. يبقى بطنه غير ظاهره دي مصيبته عظيمة. فهنا يقول في النص أنه يعمل عمل أهل الجنة على الظاهر فيما يبدو للناس، لكنه في الباطن كان حريصا على عمل أهل النار، فيدخر الله تعالى له عملا من أعمال الباطن السيئة يقبض عليها، والعكس ممكن يكون في الظاهر بيعمل عمل المعصية لكن سريرته نقية والغالب الصلاح عليه، فيدخر الله له عملا صالحا يقبضه عليه لما علم من إخلاصه وإقباله على الله. إذن القضية في البداية مبناها على إصلاح القلب، على إصلاح الباطن، على الإخلاص في الطاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك لما جم تكلموا على الحديث، الحديث النبوي، عندما قالوا في الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، قالوا معنى الحديث يتضمن أمرين. أتمم صالح الأخلاق، المعنى الأول أي أخلاق الجاهلية أبطلها ويستبدل بها أخلاق الإسلام. الخلق الجاهلي ده إيه؟ مع السلامة، نبدأ إيه؟ بخلق إسلامي جديد. المعنى الثاني استبدال نية العمل، استبدال نية العمل. يبقى العمل فاضل لكن النية فيه فاسدة. العرب لهم صفات طيبة، عندهم كرم وجود وشجاعة، لكن النية العمل دي هل كانت خالصة ولا بينفق حتى يقال جواد، بيقاتل حتى يقال شجاع؟ لا، كانت النية ايه؟ ابتغاء مرضات الناس. فأتى الإسلام ليعالج قضية النية، ولذلك يكون المعنى من قاتل ليعرف فهو في سبيل الشيطان، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الفرق ايه؟ النية. هذا قاتل ليقال، وهذا قاتل ليعلي كلمة الله. فكلمة أتمم مكارم أو صالح الأخلاق معناها الاستبدال للعمل أو استبدال النية، كلاهما صحيح. ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل بينزل بأوقات قدرها رب العالمين مش بمزاج، وإنما يأمره ربه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأمر الله تعالى قوله وإذنه، وإذنه هو فعله، ونزول جبريل مفعول لله تعالى أي أمره أن يفعل ذلك، فدل على أن حركة الملائكة مقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى جبريل مع عظمته وقوته وعلوه عند الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا إلا بإذن من رب العالمين. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، وهو متكئ على عسيب، عسيب اللي هو جريد النخل، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه عن الروح فقال متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. هذا يدل على مدى تعنت اليهود، يسألون عما لم يعملوا به، سؤال التعنت أو سؤال الإفحام أو سؤال التنطع أو سؤال لا يبنى عليه عمل. لكن أسئلة الصحابة أسئلة أرادوا بها العمل، يسأل ليتعلم. يجي واحد من الصحابة يقول لك إيه؟ يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ده واحد عايز يعمل ولا عايز ينام؟ عايز يشتغل. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هي دي النصيحة، هو ده السؤال النافع. لكن اليهود ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أنت مالك أنت ومال الجنة؟ شفت التنطع؟ أين أنت من الجنة؟ ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وإلى أي شيء ينزع الرجل؟ إلى أمه أو إلى أبيه؟ مسألة في ليه؟ في الخلق، الشبه والذكورية. هذه أسئلة اليهود. فسألوه عن الروح، الروح اللي هي القائمة بالجسد التي بها حياة الجسد، لأن الإنسان عبارة عن جسد من الطين وروح، الجسد إلى الفناء أقرب والروح لا تفنى، ولذلك لابد للإنسان أن يكون همه في تزكية الروح أكثر من تزكية البدن، لأن البدن إلى التراب ثاني وأما الروح فهي الباقية. النهاردة بعض الشباب شغله كله همه يفتر عضلاته ويسرح شعره ويتزين، ماشي ده كله مطلوب، لكن مش هي دي الغاية. انت عمال تنمي في البدن، طب ايه حظ الروح اللي هو هيبقى ولا يفنى؟ حظه ايه معاك؟ حظه من التزكية، من التنمية. انت عمال تقوي بدنك، يعني العضلة دي ما كبرتش الا بعد ايه؟ بعد عرق، مش كده؟ طب الروح كيف تزكيها بغير عمل؟ لازم تزكى، والتزكية لا تكون إلا بالوحي الذي أراد الله تعالى به أن يحيى به العباد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن حياة الروح بالإيه؟ بالوحي. فأين أنت من باب التزكية للروح التي ستبقى ولا تفنى؟ عذابك في القبر أو نعيمك، ونعيمك في الجنة أو عذابك في النار، على الروح في الأصل. إذن المفترض يبقى إيه؟ يبقى هم الشغل كله حول تزكية الأرواح. فاليهود سألوا عن الروح، يعني عن ماهية الروح المتحركة في البدن التي إذا فارقت الجسد صار الجسد نتنا. فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من فعله أو من مفعوله، هو الذي أمر بها فقامت، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال حدثنا إسماعيل، نختم بس بالحديثين المتبقين في الباب. قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هنا الشاهد من الحديث قال إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، يعني واحد خرج مجاهد في سبيل الله ومصدق بكلمة الله تبارك وتعالى، وكلامه هو وحيه شرعه أمره الكوني، فكان مصدقا بالشرع الذي أنزل وبتقديره الكوني للمخلوقات، فهذا وعد بهذا الثواب أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال في الحديث الأخير حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا من الجواب الفصيح، لم يقل من قاتل لكذا أو لكذا أو لكذا، وإنما جمع كل ذلك وبين نوعا واحدا يترتب الثواب عليه، وهو من قاتل لتكون كلمة الله. ما هي كلمة الله؟ هي كلمة التوحيد، أي من قاتل لتكون لا إله إلا الله هي العالية، ليست حمية ولا شجاعة ولا رياء، ولكن المقصد والغاية لإعلاء راية التوحيد. هذا هو آخر حديث في هذا الباب نقف عنده، والله تعالى أعلى وأعلم. بالمناسبة أنبه إخواني إلى أن في هذا الأسبوع في دورة علمية هامة جدا تعقد في مسجد التوحيد يوم الأربعاء والخميس والجمعة من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء. يوم الأربعاء أحد علماء المملكة العربية السعودية الشيخ خالد السد، هذا رجل متخصص أستاذ في الجامعة في مادة في علوم القرآن والتفسير، سيدرس في حوالي 5 ساعات مقدمة جامعة لمن أراد أن يقرأ في القرآن أو في تفسير القرآن، يعني عايز يديك مقدمة كده عامة يفتح لك الرموز المقفلة والمفاتيح المغلقة لأبواب علوم القرآن وتفسير القرآن الكريم. هذا يوم الأربعاء. يوم الخميس والجمعة أحد العلماء الشيخ محمد الخضير، هذا الرجل متخصص في علوم المعاملات الشرعية البيوع خاصة المعاصرة. النهاردة كثير من الإخوة يسألوا عن التعاملات الإلكترونية، الفوركس والتسويق الشبكي والهرمي وأنواع البيوع المتعددة وأنواع المقامرات والمسابقات. دورة مركزة على مدار يومين الخميس والجمعة لمناقشة وطرح بالطرح للمجامع العلمية الفقهية في القضايا المعاصرة، تتناول كل قضايا البيوع والمعاملات العصرية الشائكة التي تحدث في زماننا. أرى أن الدورة هامة جدا وأرى أن حضورها لازم حتى تفقه أمر التعامل، لأن إحنا بنجد أن في نوع من الهوس، كثير من الناس يعني أرى أن الجمعة تكون هناك في جامعة التوحيد حتى تجتمع الدورات العلمية كلها في موضع واحد ويستفيد الجميع، لأن الدورة دي يعني لا تحدث إلا كل فترة من الزمن، فهي ستقرأ مذكرة ومعها شرح التفصيلي لكل قضايا التعاملات المعاصرة الحادثة، فأرى أنها دورة هامة وفترة مركزة، خاصة أن الشيخ المحاضر كان يعمل في موقع الإسلام سؤال وجواب، وكان مفتيا في قطر، وكان متخصصا في علوم التعاملات، هو حصل على الماجستير في مسائل المعاملات، وكان مشرفا على الكثير من المشاريع الاقتصادية في هذا الباب، فلا شك أن الانتفاع بهذا انتفاع كبير، برجل عاش أكثر من 15 عاما متخصصا في علم المعاملات. فلما ادينا العلم ده كله في 5 ساعات أظنها يعني غنيمة كبيرة لا ينبغي أن تترك أو تضيع. فلا بد من ترك باب العلم، وهو باب عظيم من أبواب التعلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا خير العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.